تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إمام النسائي، نفعنا الله به وبكم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة وبه إليه. قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد العلاء قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلبث 29 وقلت: أليس قد كنت آليت شهرا؟ فعددت الأيام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. قال: وأخبرنا عبيد الله بن سعد عن إبراهيم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حاء قال: وأخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أنبانا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وساق الحديث وقال فيه: فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. قالت عائشة: وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة. ذكر خبر ابن عباس فيه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرابه من أحبابه. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان زين الوجود والأكوان محمد بن عبد الله صلى الله وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الحديث أو في هذا الباب ما جاء أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، ومن ذلك ما حصل من حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أفشى نساء بعض نسائه من أمهات المؤمنين سرا استودعها إياه، وتحدثنا به بعد ذلك وحصل منهن عدد من مثل هذه المواقف، فحلف ألا يقربهن شهرا، واعتزل في مشربة له مدة الشهر، فكمل الشهر 29. وخرج فلما دخل كان الليلة ليلة سيدة عائشة، وقف عنها فقالت: قالت إني عدها عاد، يعني الأمر كبر علينا بل كبر على المسلمين كلهم، وخافوا من نزول شيء عليهم، وحتى شاع أنه طلق نساءه. ثم تبين سيدنا عمر بن الخطاب ولم أخبر أنه لم يطلقنا، كبر وكبر من في المسجد بتكبيره، ثم أخبره أنه آل منهن شهرا. فلما أقبل على سيدة عائشة قالت: إني أعدها باقي يوم من الشهر. قال: لا، إن الشهر يكون 29، يعني قد يكون 29 كما جاء في الروايات الأخرى فيما بين له من عده بيده وسلم 10 و10 ثم في العاشرة مرة خنس إبهامه اليسرى ومرة أبقاها، ذكر أن 30 وأن يكون 29. ثم خرج ويقول ابن عباس إنه أراد يسأل ابن سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت قال حريصا أسأله من المرأتين اللتين تظهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل. وقال: فبقيت أترقب الفرصة أسأله ما وجدتها سنة، لما خرجنا معه في السفر جيت صب الماء عليه الوضوء فسألته، قال: عائشة وحفصة، أنا ما أعرف حفصة، فأسر النبي إلى حفصة بعض الحديث، وخبرت السيدة عائشة وكلمتها، وبعدين لما نبه الله عليه عرف بعضه وعرض عن وسكت عن شؤونك ذكرها لهن في الخلافة ستكون بعد بقر عمر، سكت عنهن أنا ولم يتكلم ولم يذكرها، هذا لا يثور كلام بين الناس ولا يفهمونها على غير وجهها. وقالوا وهكذا، وإن أرباب الكمال ما يستوفون حقوقهم، إذا أخذوا حقوقهم يتركون شيء. عرف بعضه وعرض عن بعض، وبعد ذلك أورد هذا الحديث عن سيدة عائشة أنه قال لها الشهر 29، قد يكون أي قد يكون 29 ليلة. ذكر بن خبر
قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو يزيد الجرمي بصري عن بهزين قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن سلمة قال سلمة سمعت أبا الحكم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه. قال أخبرنا إسحاق وإبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل عن ابن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونقص في الثالثة إصبعا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها ثلاثا ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي وابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبانا محمد قال حدثنا معاوية حاء قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشهر 29. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام 30. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر هكذا، ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه ونقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29.
اللهم صل وسلم صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك
عدد كلماتك كل ما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
يذكر بعض أهل الفلك أن الشهر مستقر دائما على 29 وثمان ساعات، لكن بعدين هذه تتأثر على ظهوره في بعض الأشهر وعدم ظهوره في بعض الأشهر من خلال الساعات هذه، اللي هو في مسيره مستقر على هذا الأمر وعلى هذا المنحى. ولكن يقول في الحديث المذكور في معاتبة الأزواج لأجل مصلحتهن وهن مركز التأثير في الأمة ومحل النظر أمهات المؤمنين، فلا بد لهن من تربية لائقة بالمقام الذي هن فيه وما يتحملنه من مسؤولية في بلاغ الأمة وقدوة النساء بعدهن بهن، فعاتبهن وآلى أن لا يدخل عليهن شهرا، فكان ذلك في حيز التأديب والإعداد لأمهات المؤمنين ليرتقين المقام، فبذلك تهيانا لأن يجتنبن ما بسببه أمثال ما بسببه هجرهن ليكون ذلك تقويما لمسلكهن عليهن رحمة الله ورضوانه. وفي هذا أن ما جاء من عموم تحريم الهجر فوق ثلاث يكون لغير مصالح الدين ولأجل طبيعة النفس وغضبها وغيظها، هذا ممنوع. وأن من هجر أخاه المسلم فوق الثلاث فمات فهو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك نعلم أنه إذا كان ذلك لأجل تربية أو إصلاح أو لغرض دين فيمكن الهجر فوق الثلاث بلا إشكال، لأنه ليس فيه المنازعة والمقاطعة الطبيعية الرجع إلى الأغراض دنيا وما إلى ذلك. لا إله إلا الله. وجاءنا أيضا في خلال هذه الأحاديث الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم ترجم كوننا أمية لا نكتب نسب، بين بالإشارة التي يفهمها ليعرف حساب لما يعرف الحساب حتى الأصم والأخرس يفهمها لما بالإشارة صلى الله عليه وسلم، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، نقص إصبعه وردها ثاني مرة ولم ينقص الإصبع، قال الشهر هكذا هكذا هكذا، سب عشر وعشر وعشر ثلاثين هكذا بالإشارة يعرفها حتى الأخرس وحتى الأصم نشوفه يعرف الحساب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينا لهم ما يلزمهم فيما يتعلق بشهرهم. وأما إذا واحد نذر أن يصوم شهر أصام 29 يوم قال بس يكفي، ليش؟ قال الشهر يكون 29 وتكون 20 وتكون 30 يكفي أو ما يكفي؟ قال الإمام مالك إن صام على الهلال فحسب ما يكون، إن خرج بعدين 30 و29 يكفيه، وأما إن صام من أثناء الأيام لو بدي يحج 30 يوم ما يمكن ما يكفي انه صام انه 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 صام 29 يوم لان الشهر قد يكون تزيين لكنه راجع الى الهلال والى الحساب مثل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يحسب 60 يوم ولا 58 يوم. أما الشهر الذي هل وهو في صومه وخرج فمحسوب شهر كامل، أما ما عدا ذلك من النواقص فتحسب 36 يوم كامل لما يمكن، لكن في خلال الشهرين لابد في شهر بيدخل بيخرج وهو في خلال 60 يوم يصوم، هذا محسوب إن خرج 29 وإن خرج 30 محسوب، لكن الأيام الأخرى النواقص هذا الجواب لما يمكن اللي يكملها 30 يوم وهكذا. فيكون الشهر 29 يكون 30، لكن هذا بحسب الرؤية يكون 29 إذا روي، فما يأتي أنه واحد صام من أثناء الشهر وقد نذر يصوم شهر حسب 29 قال بس يكفي كمل 30، إلا أن تصوم على شهر معين من هلاله تو أن خرج 29 كفى، وإن خرج 30 لابد من 30، لأن 29 ما تكون إلا عند رؤية الهلال، ولا الأصل أن الشهر 30 يوم، وقد حسبناها هكذا في مضاعفة الأعمال لنا في ليلة القدر خير من ألف، حسبنا الشهر 30 كل شهر 30 ما حسبنا 29، ولهذا قالوا أن الركعة في ليلة القدر تفوق 120، الركعة الواحدة تفوق 30,000 ركعة، فالأربع ركعات تفوق 120,000، فالركعة الواحدة تفوق 30,000، من جمع 30,000 30,000، لأن الشهر 30 ليلة وألف شهر 30,000 ليلة، فإذن الركعة في ليلة القدر أفضل من 30,000 ركعة في غير ليلة القدر، وصدقة الريال أفضل من 30,000 ريال في غير ليلة القدر، والتسبيح ليلة القدر أفضل من 30,000 تسبيح في غير ليلة القدر، وهكذا يتضاعف العمل. ما حسبنا شيء من الأشهر 29، حسبناها كلها 30. الله لا إله إلا الله الذي يصحين أنه لما تحرم حلاه لك، يعني العسل، وقيل تحريم جاريته ماريا لما تحرم ما حلاه تبتغي مرضات أزواجك، وجاء في الحديث أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه وتسقيه، فقالت عائشة الجارية عندها حبشية قال لها خضر إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع، فأخبرت الجارية بشأن العسل فأرسلت إلى صاحبها وإذا دخل عليكن فقلنا إن نجد منك ريح مغافر، قال هو عسل والله لا أطعمه أبدا، لما كان محفظة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها، فذهبت فأرسل إلى جاريته ماريا القبطية فأدخل بيت حفصة، قالت حفصة رجعت وجدت الباب مغلق، خرج وقته وجهه يقدر حفصة تبكي، فعاتبته فقال أشهدك أنها علي حرام، انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة، قالت لا أبشرك صلى الله عليه وسلم قد حرم هدية. نزل لا 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 و لا إله إلا الله، جاء في الرواية لا تخبري عائشة حتى بشرك بشارة إن أباك يدي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت، فذهبت إلى عائشة وأخبرتها في كل، قالت عائشة وأخبرت وتمست منه أن يحرم ماريا، ما جاء العصر قال أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتها، قالت بعد ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلاف، قال عرف بعضه وعرض عن بعضين. لا إله إلا الله. وجاءت روايات أخرى وبعد ذلك قال إن ما كان منه تحريم دخوله على نسائه إلا بعد عدد من الأسباب، وأراد أن يؤدي لهن واجب تربيتهن فربهن صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وهو خير الخلق لأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم متصل من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ومن حوادث هذه السنة نزول حكم الظهار، وسببه على ما ذكر المفسرون أن خولة بنت مالك بن ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فأرادها للجماع فأبت منه فقال: أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة تغسل رأسه فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة ذات جمال وجمال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجعلت تشكو وتردد ذلك، فإذا ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحريم هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإني لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم أشكو إليك. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة لم تفرغ الغسل بعد. فقالت لها عائشة: أقصري، أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي أخذهم مثل السبات. فلما قضي الوحي قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعي زوجك. فدعته فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إني ليخفى علي بعض كلامها. هذا معنى ما ذكر البغوي في تفسيره، ورواه أبو داود على غير هذا الوجه متضمنا لذكر الكفارة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنتي، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. والعجب لما لم يروياه في الصحيحين وقد نطق به الكتاب المبين، وإنما رويا حديث المحترق المجامع في نهار رمضان، وقضيته شبيهة بهذه من حيث اتحاد الكفارة فيهما. وتصدق النبي صلى الله عليه وتصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما. واعلم أن الظهار محرم في الجملة، لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إلى قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقد كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله. أما أحكامه في الإسلام، فإن من ظاهر من زوجته بأن قال: أنت علي كظهر أمي، أو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه أو محارمه الذين لم يطرأ تحريمهن ولم يتبعه بالطلاق من فوره، صار عائدا ولزمته الكفارة، ولا يحل له وطئها حتى يكفر. هذا مقتضى مذهب الشافعي، وفيه خلاف لغيره وتفريعات، ليس هذا موضع بسطها، والله أعلم.
قلنا في السنة السادسة من الهجرة كانت حادثة حكم الطلاق وبيانه بين أول سورة المجادلة، اسمها من التي جادلت في زوجها وشكت إلى الله تبارك وتعالى، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خولة بنت مالك، بن ثعلبة، حتى كان يمشي يوم سيدنا عمر في موكب وإذا بخولة استوقفت وقف وأصغى إليها حتى أكملت كلامها وهو يريد أن يستمع، ثم مشى. ثم قال له بعض الصحابة أمير المؤمنين وقفت الموكب ليش؟ من شأن المرأة هذه وقعد تصغي إليها. قال هذه أصغى إليها الرحمن من فوق سبع سماوات، كيف ما أصغي إليها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه خولة بنت مالك الذي أنزل الله، قد سمع الله قول التي تجادلك فيه، فربي سمع قولها، ما بغيت عمر يتوقف من شأنها. وقف يستمع كلامها رضي الله عنهم، يقول فكان هذا الحكم، كان الجاهلي يعدونه طلاق وحرمه الإسلام، وجعل من نطق به يشبه زوجته بأمه ولا بأخته ولا ببنته ولا حد من محارمه، أو شبه عضو منها بعضو منه، أنه ما ثم أنكم أنهم يقولون منكر من القول. ثم إن أتبعه بالطلاق مباشرة خلاص وقع الطلاق انتهى وصارت محرمة كما ذكر، وإن لم يتبع بالطلاق صار عايدا، ثم يعودون لما قالوا، فعليه الكفارة، لا يجوز له أن يقربها حتى يعتق رقبة أو يطعم أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وكانت السيدة عائشة تغسل رأسه صلى الله عليه وسلم وإذا يتكلمه حوله، والعجيب مع قربها منه كانت بعض كلامها ما تسمعه، بعدين يوم سمعت ثلاث قد سمع الله قلت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أنا عندها قريب منها وبعض الكلام تكلم النبي ولا جيت عليه ما سمعته، والرحمن سبحانه يسمع الخواطر ويسمع كل شيء جل جلاله وتعالى، فقد سمع قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول أشكو إليك اللهم أشكو إليك، كيف تصلح في هذا الرجال يعمل معي هذا العمل، وإذا الآن إذا عد الطلقة وحرمت عليه خلاص ما عاد شيء، أولاد بيضيعون إن أعطيتهم إياه بيضيعون، خليتهم معي بيجوعون، والناد الله وإن يراجعون أشكو إليك. فأنزل الله الحكم وقال خلاص، أمرهم بإخراج الكفارة وقال رجع إلى زوجك، رجع إلى ابن عمك، لا إله إلا الله عز وجل. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تصحيح متصل الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه عنكم معنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال أما حكم المسألة فقد اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس والله تعالى أعلم. فرع، قال أصحابنا ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وأفضلها المحرم. قال الروياني في البحر أفضلها رجب، وهذا غلط لحديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، ومن المسنون صوم شعبان، ومنه صوم الأيام 9 من أول ذي الحجة، وجاءت في هذا كله أحاديث كثيرة، منها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته، فقال يا رسول الله ما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك العام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بقوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. قال زدني. قال صم الحرم واترك، صم من المحرم واترك،
من الحرم،
صم من الحرم واترك، صم من صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه 3 ثم أرسلها، رواه أبو داود وغيره. قوله صلى الله عليه وآله وسلم
يعني صم 3 من كل شهر،
صم من الحرم واترك، إنما أمره بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما ذكره في أول الحديث. فأما من لم يشق عليه فصوم جميعها فضيلة.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم عنا وعن سائر بدل الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. رواه البخاري ومسلم من طرق. وفي رواية المسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال العلماء: واللفظ الثاني مفسر للأول وبيان، لأن مرادها بكله غالبه، وقيل كان يصومه كله في وقتين ويصوم بعضه في سنة أخرى، وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من آخره ولا يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين، وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصيام لأنه ترفع فيه أعمال العباد في سنتهم، وقيل غير ذلك.
فإن قيل عليه
في كتابه المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وآله: أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغناء، وبطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى.
لا إله إلا الله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يدخل بطنه إلا طيبا فليفعل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر من أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعجد بين شعيرتين ولن يفعل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.
الله أعلم. الله يرزقنا متابعته والعمل بسنته والتمسك بها حتى يحشرنا في زمرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد المحيا شرح قصيدتي إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه ويكون بعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قلتم: ولما كان أهل القلوب العارفة النويرة التي تستعمل الأشياء في محلها، كان أحدهم يشتغل في السوق ويكتسب له عن بصيرة في كيفية الدخل وفيما يخرجه ويرتبه، ثم إنه خطر على باله أن يترك هذا العمل ويتفرغ أكثر لأنواع أخرى من العبادة، فرآه بعض سادة التابعين فقال له: يا فلان، ما الذي جرى لك؟ أما كنت في السوق؟ قال لقد تركت العمل في السوق. قال لا تتركه فمثلك يصلح للعمل في السوق، فأنت رجل صالح صاحب أمانة وصاحب تقوى وحسن معاملة، وما تكتسبه تنفقه في محله، فمثلك يصلح للسوق. فلا تغشك ولا تغرك ولا تلفت قلبك إلى غير ربك، ولا تلهيك عن عباداتك وسننك ومندوباتك، وتحسن بها إلى محتاجين، فصارت للأمور موازين. وكما ذكر الإمام الغزالي أنه من دخل إلى البحار أو خاطر في البريات وعنده السباع والوحوش
في البريات
أو خاطر في البريات وعنده السباع والوحوش، إن كان ذا حكمة وقدرة على السباحة حتى يصل إلى الجواهر من دون أن تلتقمه الأحواط ومن غير أن يغرق في الماء، فأنعم بالجواهر له. ومن كان لا يصل إلى الجوهرة إلا وقد قطعته السباع وأصابه الغرق وأهلك نفسه، فقل له لا تقترب من الجواهر بل ابعد عنها، وترك المجال لغيرك ممن يحسن المهارة والسباحة لكي يغوص في البحر فيلتقطها. قال وكذلك بحر هذا المال والجاه في هذه الدنيا، إن كان يقدر ويعرف يأخذ من الحية دواءها والحمية التي فيها ويتوقى السم فليتعامل مع الحية، ولكن من جاء ويريد أن يخرج سمها ويأخذ الترياق منها ربما لدغته وقتلته، فهذا ينصح بأن لا يقترب من الحية أصلا حتى لا يتعرض لهذا الضرر. فالله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا.
آمين آمين. اكتبنا وإياكم فيمن أدرك الساعة شريفات وبورك له في النفحات، وتولاه الرب في جميع الضوار والخفيات، ولا يجيه بها جميع الآفات والأسواق، ويرفع بها إلى مراتب أهل التقوى، ويتولى بما هو أهله تعالى في السر وفي النجوى. وأن الله يوفر حظنا من هذه الليالي ومن هذا الشهر الكريم ومن ساعات ونفحات في وجوده على أهله، ويثبتنا في من يقربه ويدنيه ويحبه ويرتضيه، وأن يقينا والأمة جميع البلايا والشرور وكل محذور، ويتولح لنا جميع الأمور ويشرح لنا صدور، يختمنا بأكمل الحسن وراض عنا بخير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.